إذاعة زدني العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم والخير والبركة في بيت من بيوت الله العامرة بذكره سبحانه وتعالى. وهذا هو الدرس الثالث والأخير في شرح منظومة منهج الحق الشيخ عبد الرحمن ناصر بن سعدي رحمه الله، والتي تحدث عن العقيدة والعبادة والآداب والأخلاق. أيها القارئ،
بسم الله الرحمن الرحيم،
الذي وقفنا فيه بالأمس، ابدأ.
نعم، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد.
أكمل. نعم،
أحسن الله إليكم. تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد، وكن سائرا بين المخافة والرجاء هما كجناحي طائر حين تقصد.
حسبك.
السلام عليكم.
توكل على الرحمن حقا، هذا التوكل عبادة، عبودية تعبدنا الله بها، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. والتوكل لا ينافي العمل بالأسباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة إمام المتوكلين، ورأيناه ظهر بين درعين يوم أحد عملا بالأسباب، ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق عملا بالأسباب، ويلبس لامته في الحرب ويضع المغفر على رأسه عملا بالأسباب، وهو قدوة المتوكلين. فإذا القلب يتوكل والجوارح تعمل، هذا هو التوكل. التوكل في عالم الإسلام هو أن تباشر الجوارح الأسباب ويعتمد القلب على الرب سبحانه، ولا تناقض بين هذا وهذا، بل إن ترك الاعتماد على القلب، ترك الاعتماد بالقلب على الله عز وجل قدح في التوحيد، وترك العمل بالأسباب قدح في السنة وفي التشريع، لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاجمع بين هذا وهذا. التوكل أن تعمل العمل وتنتظر الثمرة من الله. نعم. وقال بعدها: من يتوكل سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. ثم انتقل إلى الصبر، هذه وصية بالتوكل، بعدها الوصية بالصبر. تصبر عن العصيان يعني الصبر عن معاصي الله، هذا نوع. واصبر لحكمه يعني الصبر على أقدار الله المؤلمة وأحكامه. وصابر على الطاعات، هذا النوع الثالث، الصبر على الطاعات، على طاعة الله. وابن تيمية رحمه الله زاد روعا رابعا للصبر، وهو الصبر على الأهواء المضلة، الصبر عن الأهواء المضلة كما في اختياراته. قال العلماء: وأفضل أنواع الصبر ما هو؟ ما أفضل أنواع الصبر؟ الصبر على الطاعة، لأنك إن صبرت على الطاعة فإنه يجرك إلى الصبر عن المحرمات، عن المعاصي، صبرت على الطاعة، ويجرك إلى الاستسلام لأقدار الله المؤلمة، أنت مطيع لله تحتسب وتصبر. فقالوا هذا أفضل أنواع الصبر. وهذه عنوان السعادة، ما نقل ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن ابن القيم كلاما قال: عناوين السعادة في ثلاث: من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وفعلا إذا تأملت هذه عناوين السعادة: من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثم انتقل إلى جناحي الخوف والرجاء، قال: وكن سائرا بين المخافة والرجاء هما كجناحي طائر حين تقصد. حين تقصد العبادة والتعبد لله، قلب المؤمن كما قال ابن القيم في مدارج السالكين رحمه الله، يقول: قلب المؤمن كالطائر رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فإن ذهب الرأس مات الطائر، هذه هي المحبة، كمال الحب مع كمال الذل. وإن كسر الجناحان أو أحدهما كان ذلك الطائر عرضة لكل صائد وكاسر، إلى أن قال: فالخوف حادي، فالرجاء حادي، والخوف سائق، والمحبة مركب، والله تعالى الموصل بمنه وكرمه. راجع كلاما نفيسا له في المدارج، مدارج السالكين. فهذا معنى كجناح طائر، يشير إلى كلام ابن القيم رحمه الله. وقلبك طهره، نعم
أحسن الله إليكم، وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد.
القلب يمرض مرض شهوة ومرض شبهة، وكلاهما في القرآن. مرض الشهوة فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مع النساء مرض شهوة وفاحشة يراد البغاء والزنا. ومرض الشبهة: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، يعني شك، مرض الشك والشرك والكفر والنفاق. وكقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض شبهة. والقلب يعمى، العمى هو للقلب والعمى للعين. والقلب يغفل، والقلب يقسو، وقد ذكر الله عز وجل قسوة القلب في القرآن الكريم في ستة مواضع تقريبا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال: وجعلنا قلوبهم قاسية في آيات الزمر، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وفي آية أخرى: فقست قلوبهم، هي أظن في الحديث. والقلوب القاسية هي الصلبة التي لا تعي خيرا ولا تفعله ولا تفهم ولا تخشع. وقسوة القلب معناها ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. يقال: قسى قلبه قسوة وقساوة وقساء، وهو غلظ القلب وشدته. والمقاساة مكابدة الأمر الشديد. ويقاسي يكابد. قال المناوي رحمه الله: القسوة غلظ القلب. ولا شك أن القلب يمرض، من أعظم أمراضه قسوة قلب المؤمن، يعني المؤمن إذا كان إيمانه ناقصا. والقلب ذكر القلب في القرآن الكريم في 133 موضعا، أو قل 133 مرة. القلب ذكر في القرآن 133 مرة، وقسوة القلب ذكرت 6 مرات في المصحف. ولقسوة القلب أسباب، ولها مظاهر ولها علاج، فخذوا واكتبوا. أسباب قسوة القلب: أولا الركون إلى الدنيا، والغفلة والإعجاب بالنفس. ثانيا قلة الذكر وكثرة الضحك واللهو. ثالثا صحبة البطالين والفاسدين والكبر والحسد. ورابعا كثرة الذنوب والمجاهرة بها. خامسا أكل الحرام. سادسا سوء الخلق من الكبر والغل والحسد إلى آخره. أما مظاهر هذه القسوة للقلب، مظاهر قسوة القلب: أولا عدم الخشوع في الصلاة، ما يخشع في صلاة، قلبه قاسي. آيات تزلزل الجبال وتصدعها وقلبه لا يخشع في صلاة، عدم الخشوع في الصلاة. المظهر الثاني لقسوة القلب: عدم التأثر عند تلاوة القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن عدم التأثر عند تلاوة القرآن. والثالث المظهر الثالث عدم التورع عن الشبهات في المعاملات، يتقحم الشبهات ويتحجج ويتتبع الرخص. رابعا الظلم والاعتداء على الناس، قلبه قاسي ظالم يعتدي على الناس. خامسا الجفاء وسوء الظن، دائما ظنه سيء. الله يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذن، ما قال قليلا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. السادس والمظهر السادس انتشار قطيعة الرحم. الرحم رحمة، وقطع الرحم أصبح قاسي القلب، ما اقترب من الرحمة وما بشرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله القلب. وقال سبحانه: فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إذن قلبك في صدرك وعقلك فيه، أين العقل؟ العقل في الصدر، عقلك في قلبك. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. لهم في آية أخرى: لهم قلوب يعقلون بها. فالعقل في القلب، وله اتصال بالدماغ من حيث الدم دوره وصدوره عنه. وعلاج قسوة القلب لعدة أمور كثيرة. علاج قسوة القلب منها: أولا، معرفة العبد لربه والخوف منه، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، فيلين قلبه وتذهب القسوة. معرفة العبد لربه والخوف منه. ثانيا، كثرة ذكر الله تعالى، كثرة الذكر. الحديث سبق المفردون، قل من يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا ذاكرا. الثالث، العلاج الثالث، تلاوة القرآن مع التدبر. رابعا، قيام الليل يلين القلوب القاسية. قيام الليل سنة الأنبياء والمرسلين وداب الصالحين وكمال الإيمان والدين، يعني قيام الليل. خامسا، علاج القسوة تضرع بالسحر، تدعو الله عز وجل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سادسا، أكل الحلال. سابعا، صحبة الصالحين. ثامن، كثرة النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الصيام، نوافل الحج والعمرة. تاسعا، زيارة القبور، يتأمل في أحوال أهل القبور. عاشرا، تذكر الأموات والموت، كفى بالموت واعظة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة كما في الحديث. حادي عشر، مشاهدة أحوال المحتضرين الذين يعانون سكرات الموت ويعالجون سكرات الموت. ثاني عشر، حضور مجالس الوعظ والتذكير. كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه: تعال بنا نؤمن ساعة، يعني نزيد في إيماننا. إذن هذه المجالس، جلسة الذكر، هذه تلين القلوب وتذهب القسوة. ثالث عشر، تذكر مشاهد الآخرة. نعم، كذلك كثيرة جدا هذه الطاعات. نعم، يقول: المسح على رأس اليتيم، لا بأس المسح على رأس اليتيم. نعم، هذا دليل على الرحمة. الرابع، الثالث عشر، تذكر مشاهد الآخرة، القيامة والنفخ في الصور والصراط والغنطرة، أهوال تذكر مشاهد الآخرة. الرابع عشر، كثرة الدعاء. خامس عشر، الإحسان إلى اليتامى والمساكين، هذا منها المسح على رأسه وصدقة. الإحسان إلى اليتامى والمساكين يدل على ذهاب القسوة. سادس عشر، اجتناب المعاصي. السابع عشر، التوبة والاستغفار. ثامن عشر، زيارة المرضى وأهل البلاء حتى يلين قلبك وترحم وتحمد الله على أن نجاك. تاسع عشر، مجاهدة النفس ومحاسبتها. العشرون، خلاء البطن من الطعام، أن كثرة الشبع يقولون البطنة تذهب الفطنة. نعم، من مضار وأضرار قسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع، هذا أولا. ثانيا، تزيل النعم وتحل النقم. من مضار وآثار الآثار السيئة لقسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع. ثانيا، أن قسوة القلب تزيل النعم وتحل النقم. ثالثا، سبب في تفريق كلمة المسلمين وعدم قبول الدعوة أو قبول الإجابة. الرابع، عدها ابن حجر رحمه الله من كبائر الذنوب، مستدلا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا المعروف من رحماء أمتي تعيشوا في أكنافهم، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإن اللعنة تنزل عليهم. هذا من باب الاستطراد. هناك أمور تفرد بها الأنبياء والرسل عن غيرهم من البشر، وهي سبعة أمور. سبعة أمور هي الفرق بين الأنبياء والرسل وبين غيرهم من البشر. ما هي؟ أولا، الوحي، لا يوحى إلا للنبي أو الرسول، الوحي. ثانيا العصمة، كلهم معصومون. ثالثا الأنبياء والرسل تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. رابعا تخيير الأنبياء عند الموت بين الدنيا والآخرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، قالت فعلمت أنه لا يختارنا، فيخير النبي. خامسا الأنبياء يقبرون في الموضع الذي يموتون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أين دفن؟ في حجرة عائشة حيث قبض. سادسا أن الأرض لا تأكل أجسادهم. سابعا الأنبياء أحياء في قبورهم. هذه من باب الفوائد فقط، وسنسأل عن هذا الكلام. عندنا أيها الإخوة 20 جائزة على أسئلة خفيفة في نهاية الدرس. نعم
أحسن الله إليك.
طيب يا شيخ يقول فإذا يقول وقلبك طهره من كل ومن كل آفة وكن أبدا عن عيبه تتفقد. قال ابن القيم رحمه الله كما في بدائع الفوائد ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صاحب القلب السليم هو القلب الذي سلم من الشرك، من النفاق، من الشبهة، من الشهوة، من الغفلة، من المعصية، من البدعة. أكمل.
أحسن الله إليكم. وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود.
يعني كن ناصحا للخلق. الدين النصيحة ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله لكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين النصيحة في سطر واحد، جمع الدين كله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الدين. ولهذا قال بعض العلماء بعض أهل الحديث قالوا يقوم الدين على 4 أحاديث، منها هذا الحديث الدين النصيحة، ومنها حديث إنما الأعمال بالنيات، ومنها حديث الحلال بينه والحرام وبينه وبينهما أمور متشابهات، ومنها حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. قال بعضهم زاد من حسن إنسان المرء تركه ما لا يعنيه، زاد بعضهم حديث آخر. المهم هذا الذي ذكره ابن رجب رحمه الله في افتتاحية جامع العلوم والحكم. طيب أكمل. وصاحب
أحسن الله إليكم. وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد.
ولهذا يقول يا ويلتا يا ليتني
لم أتخذ فلانا
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لما ندم ودعا بالهلاك؟ يا ويلتا يعني يا هلاكي هلاك، دعا بالهلاك. قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. والصاحب صاحب وساحب، يصحبك ليسحبك معه، يصحبك بالصاد ليسحبك بالسين، فهذا معنى خذ من رفقة الأخيار. ومثل جليس السوء والجليس الصالح مثل بها النظم، لا تخفى عليكم. نعم
أحسن الله إليكم.
وإياك
وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد.
واضح هذا. خذ العفو
من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد.
نعم 3 من العبادات لا حد لثوابها، لا حد لأجرها، منها العفو، فمن عفا وأصلح أجر الله. يقول يكون من أخلاقك العفو، يكون من عظيم أخلاقك أيها المسلم العفو. ثانيا الصيام، إلا الصيام فإن أجزي به، حديث صحيح. والثالث الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته ولا تكثر العتاب. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فلا تكن كثير العتاب. ولهذا قالوا 19 الحكمة قالوا التغافل.
نعم أحسن الله إليكم.
ترحل
ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود.
الزهد في الدنيا يعني عدم التعلق بها. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان. غرور الدنيا زينتها وما فيها من مال وولد وملابس ومزارع وأموال قد ينشغل به الإنسان عن الآخر عن الواجب فيضيع. حذر الله من ذلك. نعم.
وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد.
نعم. لا شك أن خير ما يتزود به العبد هو التقوى. وتزودوا فإن خير زاد التقوى والتقون يغنى الباب. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال ولباس التقوى ذلك خير. خير ما تزود به العبد تقوى الله. أترضى تزود من معاشك للمعاد وقم لله واعمل خير زادي ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي. نعم. وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفذ. الذين سلكوا منهج الأنبياء والرسل عملوا بالوحيين الكتاب والسنة الأئمة الهدى الكبر، يعني الكبار تقتدي بهم وتسلك مسلكهم الصراط المستقيم. وكن ذاكرا
لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد.
هذا يحث على الذكر، وأمر الله بالإكثار من ذكره في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وذكر الله دواء للقلوب. قال ابن تيمية رحمه الله: إن داءنا في الغفلة والذنب ودواءنا في الذكر والتوبة. انتهى كلام السلف. ذهب كما قلت: إن داءنا في الغفلة والذنب. طيب والدواء في الذكر، ودواءنا في الذكر والاستغفار أو في التوبة. الاستغفار إن أفرد في القرآن دخل تحته التوبة دخولا أوليا، وإن أفرد الله التوبة في المصحف دخل تحت الاستغفار دخولا أوليا. فإن جمع بينهما انصرف كل واحد إلى معنى. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. تكون التوبة أن يوقع العبد شؤم المعصية المستقبل، والاستغفار الصفح والتجاوز عما مضى. أما إذا أفرد حداهما فيشمل يدخل تحته الآخر دخولا أوليا. فإذا الذكر نور للوجه ودواء للقلوب ومحبة للرحمن. قال بعض السلف: إني لأعلم متى يذكرني ربي. قالوا: متى؟ قال: إذا ذكرته. ثم تلا قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذكرني عبدي في ملأه ذكرته في ملأ خير من ملأ، يعني الملائكة الملأ الأعلى. أنا عند ظن عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فالذي يذكر يكثر من الذكر قلبه حي. وفوائد الذكر ذكر ابن القيم في الوابل الصيب لصحيح الكلم الطيب أكثر من 100 فائدة للذكر، فراجعوها في كتاب الوابل الصيب. أكثر من 100 فائدة، منها طرد الشياطين، ومنها حصول المنيع، ومنها دواء للقلوب، ومنها نور للوجه، ومنها قرب من الرحمن، منها تحبيب للطاعات، صرف عن المعاصي إلى آخره. طيب، فذكر إله العرش.
قال رحمه الله: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد.
هذا من فوائد الذكر، ذهاب القسوة والشقاء. نعم.
ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
نعم، واضح هذا.
فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد.
سبق المفردون يريد هذا الحديث. من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا عند جبل جمدان. قال: سبق المفردون. قال: من يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. الذاكرون. ووصى معاذا
يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد.
هذا أيضا واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، والله إني لا أحبك، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا معنى وصى معاذا. هذا من أفضل الأدعية: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب.
وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد. بأن لا يزل رطب لسانك إن
لسانك هذه
بأن لا يزل رطبك
لسانك هذه
أحسن الله إليك
بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعده. هذا يشير إلى حديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كثرت عليه الشرائع يعني النوافل ليست الواجبات. الصحابة لا يتأففون من الواجبات صحابي إنما النوافل مقصود كثرت عليه الشرائع يا رسول الله فدلني على عمل أتشبث به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا ذكر الله عرفت رطبا لسانك رطبا بأن لا يزال رطبا لسانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا يدل على الذي لا يذكر الله قلبه قاسي واصل. وأخبر
بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد.
يشير الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله غراز كنز من كنوز الجنة الحمد لله سبحان الله غراس الجنة كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده. قال عليه الصلاة والسلام لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. طلعت عليه الشمس كنوز وناطحات سحاب وأموال ومجوهرات إلى آخره أفضل من هذا كله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا يدل على فضل الذكر. وأخبر
أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد.
نعم.
وأخبر أن الذكر يبقى بجنة
فاذكروني أذكركم أشكر. نعم.
وينقطع التكليف حين يخلد.
يشير إلى ما يبقى في الجنة. يبقى في الجنة من الذكر الذي كان في الدنيا ويلهمون الذكر أو التسبيح كما يلهمون النفس بغير مشقة ولا كلفة كما في الدنيا. لا سبحان الله والحمد لله والسلام. ما الدليل؟ الدليل في سورة يونس. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ وآخر دعواهم ها؟ أن الحمد لله رب تحيتهم. لا نسيت الآية في سورة يونس يا شيخ. من يأتي بها وله جائزة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام تسبيح سبحان وتحيتهم فيها سلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تتم إلا قيلا سلام سلام في ياسين سلام قول من رب الرحيم. إذن دعواهم فيها سبحانك اللهم هذا التسبيح تحيتهم فيها سلام هذا التسليم. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الله عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدنا. تعال الجائزة يا شيخ تعال يا أخو المفضل تفضل وحدناك سبقت بالجائزة تفضل. طيب هذا يشير يا شيخ أن الذكر يبقى بجنة ولكن بغير مشقة يلهمون كما يلهمونه كما يلهمون النفس. طيب
ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده.
نعم.
وينهى الفتى عن غيبة
من أحب شيئا أكثر من ذكره. واضح. والمحب لا يمل من ذكر محبوبه. ده الكلام ظن واضح. طيب
وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد.
قول الزور والفحشة واللعن والطعن والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة لأنك ذكرته في غياب سميت غيبة حيث كان غائبا فهي غيبة. ذكرك أخاك بما يكره سواء بما يكره في طاقيته في ثوبه في نفسه في زوجه في ولده في سيارته في عمارته في حجرته في مزرعته ما دام يكره. شوف الدين دين رحمة وتقارب وإزالة الشحناء حتى في الأمور يعني المادية. إذا كان يكره أن تقول هذا الكلام إذا حضر هذه غيبة ذكرك أخاك بما يكره. طيب والنميمة نقل الكلام على وجه الإفساد وهي النمام يفسد أكثر من الساحر كما ورد الحديث. نعم.
لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد
سبحانه وتعالى ولكننا
من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد.
هكذا المؤمن المنصف دائما يتهم نفسه بالتقصير. هذا الشيخ علامة شيخ ابن عثيمين, الشيخ هذا عبد الرحمن بن نصر بن سعيد هو شيخ ابن عثيمين, يتهم نفسه يقول قل علمنا قل ذكرنا. يعني المؤمن دائما يتهم نفسه في جنب الله بأنه مقصر. فمن عظم من عرف عظيم حق الله عليه اتهم نفسه بالتقصير مهما يكون مهما يكون من أمر. ولهذا تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف حتى تفطرت قدماه, فأنزل الله طه ما أنزل عليك القرآن لتشقى. ويقوم الليل تقول له عائشة فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا عبدا شكورا. وهكذا فدائما المؤمن يتهم نفسه في جنب الله ولا حتى لا يعجب ولا يغتر بعمله, فإننا لا ندري ما المقبول وما المردود من أعمالنا الصالحة. ثم أن الله تعالى أخفى عنا الثواب والعقاب, ما ندري تقبل الله منا ما عرفنا أثابنا أم عاقبنا لا ندري. فلذلك يعيش على وجل خوفا وطمعا رغبا ورهبا. قال العلماء يغلب جانب الخوف ما دام صحيحا سليما حتى لا يتمادى في المعاصي, ويغلب جانب الرجاء إن كان عليلا مريضا سقيما حتى لا ييأس. وقال بعضهم يغلب جانب الرجاء عند الطاعة, ويغلب جانب الخوف عند المعصية حتى لا يستحل ما حرم الله. فإن ذنب المؤمن كالجبل يقع عليه, وذنب المنافق كالذباب قال هكذا وقع على أنفه ثم قال به هكذا. طيب وسل
ربك التوفيق والفوز دائما.
فما خاب عبد
للمهيمن يقصد.
يسأل المؤمن دائما ربه التوفيق والسداد, وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهكذا وصلي إلهي
مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد.
هكذا العلماء يختمون بالصلاة, يبدأون بالصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, ويختمون كذلك, وهذا خير ما يختم به المجالس والعقود والأمور المهمة. صلي إلهي مع سلام, يعني اللهم صلي وسلم على خير البرية, على خير من قد كان للخلق يرشده. النبي صلى الله عليه وسلم هو مرسل الخلق, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, وآل
وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما.
يعني قرابات النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر والعباس والعقيل والعلي, ومن كان تابعا يعني لهم صلاة وتسليما يدوم ويخلد. طيب جمع بين الصلاة والسلام لما؟ لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآن عندنا أسئلة خفيفة ويسيرة سهلة بإذن تعالى, وأنتم أريد منكم أن تذكروني بالأسئلة حتى أسأل أيضا, قد لا أستذكرها كلها في درس اليوم والأمس والذي قبله. طيب من يذكر لنا كم ذكرت قسوة القلب في القرآن الكريم؟ طيب يا شيخ كم؟ ست مواضع. صحيح, خذ جائزتك. أسئلة خفيفة. طيب سؤال آخر, لو تذكر أمرين مما يتعالج به قسوة القلب.
ذكر الله وقلة الأكل.
ذكر الله
وقلة الضحك والأكل.
قلة
كثرة ذكر الله.
أقول تعالج به. تعالج به مما تعالج به قسوة القلب. كيف نعالج قسوة قلوبنا؟ كيف نعالجها؟
ذكر الله.
ذكر الله هذا واحد. ثاني
قلة الأكل
يلا استاهل يا جماعة. تفضل يا شيخ. طيب سؤال آخر, ابن القيم له كلام جميل نفيس في قلب المؤمن. مثل قلب المؤمن يسأل الله مثل الطائر, ها رأسه المحبة وجناحه جميل. تفضل يا شيخ ذكروني بالأسئلة يا مشايخ. طيب من أسباب قسوة القلوب تعرف يا شيخ؟
أسباب قسوة القلوب كثرة الأكل كثرة الضحك.
نعم
كثرة الأكل وكثرة الضحك.
طيب ذكرت عدة أسباب حتى نعطيه الجائزة حتى لو أكمل الثاني شيخ.
الكبر والحسد.
كثرة الذنوب. يلا جائزة واحدة لك واحدة له. تفضل.
صلى الله عليه.
تفضل شيخ والي لك. طيب من الأسئلة أيضا، يبقى في الجنة من الذكر مما كان في الدنيا أمور، تعرف إذا حراج. تفضل. التسبيح والتحميد. شوف آية يونس دعواهم فيها سبحانك اللهم والسلام تعال، لازم يدف. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب من أفضل الكتب التي ألفت في الجنة والحديث عنها، ذكرت بالأمس كتابا، لا أنا أخذ جائزة خلاص. طيب يا شيخ، حادي الأرواح لمن؟ لابن قيم الجوزية. تفضل يا شيخ، أعطيه للولد. وذكرت أيضا من أفضل الكتب في الحديث عن النار كتابا، نبغى الجائزة عم. نعم يا شيخ، التعريف بدار البوار وحال أهل النار لمن؟ لابن رجب الحنبلي من تلاميذ ابن تيمية. جميل، بارك الله فيك، جزيت خيرا. طيب أعطونا أسئلة يا جماعة. نعم صحيح. طيب من يعرف لنا الصحابي؟ ولو تخلته رد ارتد ثم رجع فأسلم ومات عليه السلام. صحابي. تفضل. طيب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الصحابة تقريبا بالتقريب؟ طيب فضيل، أكثر من 100؟ صحيح. تفضل. تفضل يا شيخ، أكثر من 130,000. طيب
القرآن مقسم على
المخضرم، ذكرنا أحد المخضرمين. نعم النجاشي. صحيح. تفضل. شوف أسئلة خفيفة يسيرة على من يسر الله عليه. نعم
أقسام القرآن
ذكرنا أيضا،
أقسام القرآن
من خلال حديثنا قلنا أن أركان القرآن ثلاثة،
تواتر صحيح.
نريد واحد لم يأخذ جائزة. ما أخذت. طيب التواتر صحة السند، واحد اشتماله
رسم الأسماء.
لا
رسم،
ما نوع رسم المصحف؟ الرسم العثماني. الثالث اللغة العربية. تفضل. سحبناك قليلا. طيب وقلنا أن أنواع القرآن بالنسبة للمعاني ثلاثة أيضا.
توحيد
وأحكام وقصص. تفضل. طيب من الأسئلة أيضا
أصول الروافض.
أجل.
أصول الروافض ثلاثة. أصول الروافض ثلاثة.
طيب يجيب عليه. عرف السؤال، يريد أن يجيب عليه. طيب شرطان لقبول الأعمال لا يقبل الله من عباده إلا. نعم هناك الإخلاص والمتابعة. أحسنت. تفضل. طيب ما دليل أريد دليلا على الإخلاص ودليلا على المتابعة. نعم. طيب والمتابعة إيش الدليل على وجوب المتابعة؟
عليكم السلام.
ذكر الإخلاص دليل الإخلاص. طيب يا كريك تعال وأنت هاتي ابن متابعة.
أطيع الله وأطيع الرسول.
صحيح. أطيع الله وأطيع الرسول. أعطي. تفضل.
أسباب
بقية زيادة. ثلاث جوائز.
أسباب زيادة الإيمان. أسباب زيادة الإيمان
ذكرنا أربعة أسباب زيادة الإيمان. من يأتي باثنين؟ طيب أسباب زيادة الإيمان التفكر في المساجد، فيما التفقه في آيات الله الكونية، وقدم الشرعية والكونية. طيب والثاني صحيح في أسماء الله وصفاته تعالى لا بد من المجاملة يعني المجاملة. سهل بارك الله فيك. النظر في آيات الله الكونية الشرعية والتفقه في معاني أسماء الله وصفاته. بقي معنا سببان للإيمان لزيادة الإيمان. نعم، كثرة الطاعات وترك المعاصي والسيئات. طيب باقي معنا هذا حجائزة واحدة نسأل. طيب أسباب نقصان الإيمان. نعم يا شيخ، عدم النظر في آيات الكون الشرعية، ترك الطاعات ولا فعل الطاعات. تفضل يا شيخ. كان هذا آخر مجلس لنا في هذا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا سكينتنا واجتماعنا، واحفظ ولاة أمرنا وبلد الكتاب والسنة، وانصر عبادك الصالحين، جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارق الليل والنهار، إنك على كل شيء قدير. شكرا لكم وجزيتم خيرا في هذا المجال. لا أنسى أن أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان على جهوده المتميزة ورمجهم النافع ودوراتهم ولقاءاتهم ومبادراتهم النافعة التي نفع الله بها العباد والبلاد. وما هذه الدورة باسم هذا العلامة الجهبد والمحقق والمتقن والمدقق الشيخ العلامة زيد محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، أسكنه فسيح جناته ورفع درجاته في عليين، ما هذه الدورة إلا من ثمرات جهدي هذا الفرع المبارك في منطقة جازان في الحرص على إقامة مثل هذه اللقاءات وهذه الدروس التي تعزز العقيدة الصحيحة في نفوس المسلمين. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بهدي سلف الأمة، فإن المنهج الحق يشتمل على ثلاثة أصول: القرآن الكريم، السنة النبوية الصحيحة، وهدي سلف الأمة. قال الإمام الألباني رحمه الله: وإنما وقع الخلاف والنزاع في الثالث. ما هو الثالث؟ هدي السلف. فخالفوا السلف ووقع الافتراق في الأمم، قالوا لنا عقول ولهم عقول وهم رجال ونحن رجال، فشطوا بعيدا وأبعدوا النجعة ووقعوا في تحريم النصوص، ومنهم من وقع في الغلو ومنهم من وقع في الإرهاب وفجروا وكفروا الناس من الجهمية المعتزلة القدرية الأشاعرة تنظيم الإخوان المجرمين الكذابين الإرهابيين تنظيم التبليغ جماعة التبليغ المجرمين الجهل القبوريين الخرافيين وكثير من الجماعة التي يحج بها العالم الإسلامي. خالفوا الثالث. ما هو الثالث؟ هدي السلف. والسلف هم الصحابة ومن والتابعون ومن سار على هديهم واهتدى به إلى قيام الساعة، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك. وفضل الله أيها الإخوة أننا في بلدنا هذا في المملكة العربية السعودية نقوم وتقوم هذه الدولة المباركة على هدي السلف، دولة سلفية كما صرح بذلك الملك عبد العزيز رحمه الله حين وحدها، قال: يقولون إني وهابي وأنا في الحقيقة رجل سلفي وعقيدتي سلفية، أمشي على الكتاب والسنة. هذا يقول في الحفلات وفي ميناء وفي غيرها. وهكذا أبناؤه الملوك من بعده كلهم يعتزون منهج السلف الصالح، وهذا ظاهر عندنا. فلا يطاف بالأضرحة ولا قباب على القبور ولا رايات ولا أعلام ولا مجال للمشعوذين ولا للسحرة ولا لأدعياء علم الغيب ولا قراءة الفنجان ولا الطالع ولا الكف ولا علماء النجوم ولا هذه الشركيات، لا توجد في السعودية، لا مجال لهنا، لأنها دولة قامت على التوحيد والسنة وفضل الله عز وجل حينما وفق الإمامين محمد بن سعود الذي أسس الدولة السعودية الأولى مع محمد بن عبد الوهاب العلامة الإمام المجدد صاحب كتاب التوحيد وصاحب فضل الإسلام صاحب القواعد الأربع الأصول الثلاثة وغيرها من كتب التوحيد، الذي أظهر للناس هذه النصوص ونهاهم عن الشرك والشركيات وأنها لا تنفع وأنهم على خطر عظيم. فاجتمع هذا الإمام محمد بن سعود بسيفه وهذا بعلمه وقلمه ونشروا هذه الدعوة التي نتفق ظلالها الآن في مملكتنا الغالية. فالحمد لله، ودولتنا ترسل الدعاة إلى الله إلى العقيدة الصحيحة لكل العالم داخل المملكة وفي خارجها، وتعطيهم الجوائز والمكافآت وتشجعهم إلى العالم كله يدعونهم إلى التوحيد إلى توحيد الله. على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهي المملكة العربية السعودية بفضل الله هي دولة ودعوة، لأنها قامت على الدعوة وتنصر وناصرت الدعوة. من الدولة السعودية الآن الأولى التي أقام محمد بن سعود رحمه الله، ثم الدعوة السعودية الثانية، الدولة السعودية الثانية التي أقامها الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله، إلى الدولة السعودية الثالثة التي نتفي ظلالها الآن والتي أقامها وحدها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. فكلها تدعو إلى التوحيد والسنة وتعزيز العقيدة الصحيحة وتقويتها في قلوب المسلمين وربطهم ببلدهم وعقيدتهم الصحيحة وولاة أمرهم والسمع والطاعة ولزوم جماعة المسلمين. وهذه كلها في فيها نصوص صريحة. ولما طعن لما رأى القوم أن هذا يغيظهم من هنا وهناك لمزونا، فقالوا جامية وقالوا مداخلة وقالوا ربيعية وقالوا وهابية، وليقولوا سيقولون بازية وعثيمينية وفوزانية، والقافلة تسير والسلسلة تطول. فهذا طعن أهل الأهواء وأهل البدع والحزبيين، قاتلهم الله الكذب المجرمين، شأنهم ودابهم على خط على طول التاريخ. ألم يتهموا أهل السنة بالحشوية والمجسمة والمشبهة لأنهم أثبتوا الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته؟ والمعتزلة أنكروا النظر إلى وجه الله يوم القيامة وقالوا لن تراني، يعني على التأبيد، بينما هذا الإنكار في الدنيا. أما يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة مشرقة مضيئة، يعني مسفرة إلى ربها ناظرة تنظر، بدليل الحديث الصحيح الذي يفسر القرآن: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، لا تضامون في رؤيته، لا تتزاحمون، كلكم يراه. أين ذهبوا بهذا؟ فلذلك يرمون أهل السنة دائما والمنهج الصحيح دائما يلمزونهم بشتى الطعون والهمز واللمز، دعهم ليقولوا ما يشاءون. قال ابن القيم رحمه الله: لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. لا تستوحش، والطريق صعب وطويل، والمؤمن يبتلى. إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى المؤمن على قدر قوته وصلابته في دينه، كلما اشتد قوي في دينه اشتد بلاؤه، حتى يصبح يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. تحط عنه الابتلاءات، تحط عن المؤمن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. فاصبر أيها يا صاحب المنهج الحق، يا من يسير على منهج السلف، اصبر فعندك الدليل وأنت على الأثر، ولا تلتفت يمنة أو يسرة، ولا تجادل إلا بالدليل إن كان عندك من دليل حاضر، وانظر إلى الحكمة هل هذا يمكن يرد عليه أم لا، لأنه ليس كل ما يعلم يقال. فتعلم لابد أن يكون عندك علم وعندك حكمة في الرد، هل يصلح أن أرد عليه الآن أم أؤخر الرد أم لا يصلح حتى لا يسبب بلبلة لأذهان الحاضرين. ومن أظهر بدعته على الملأ يرد عليه على الملأ، ومن أسر بدعته يسار بالرد عليه، وهكذا بطرق النصح والتوجيه. فإن النصح بين الناس فضيحة، فمن وعظك بين الناس فقد فضحك، ومن وعظك سرا فقد نصحك. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس ضرب من التوبيخ لا أرض استماعه. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تعطى طاعة. نحمد الله ونشكره أننا نعيش في هذا البلد المبارك في المملكة العربية السعودية، الدولة الموحدة الموحدة، نعيش في أمن وفي استقرار ولحمة واحدة وكلمة واحدة واجتماع على الكتاب والسنة وعلى هدي السلف، ودروس الحق والتوحيد والسنة قائمة في جامعاتنا، مدارسنا، في مساجدنا، الدورات العلمية على الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة موجودة من خلال الدروس العلمية أو الأولية أو العلمية المتقدمة مثلا، أو في المحاضرات أو في اللقاءات والمبادرات، كلها تصب في هدي السلف في فهمهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد لا يوجد إلا في السعودية. فلهذا نحن نفخر ونعتز بولاة أمرنا وبلدنا، لأنهم حكموا فينا شرع الله، حكموا الكتاب والسنة، وتبنوا الدعوة إلى الله وهدي السلف. وحق لنا نفخر بهدي السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. شكرا لإنصاتكم وحضوركم، وجزيتم خيرا، ونسأل الله عز وجل أن نلتقي على خير وفي خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الشكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ حسين المعافى شرحه وتعليقه على هذه القصيدة، وبإذن الله إلى لقاءات جديدة مع شيخنا الذي لا يتردد عن المشاركة في هذه الدورة، دعمها ماديا وعلميا ومعنويا، فجزاه الله خير الجزاء، وإلى لقاءات إن شاء الله متكررة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم والخير والبركة في بيت من بيوت الله العامرة بذكره سبحانه وتعالى. وهذا هو الدرس الثالث والأخير في شرح منظومة منهج الحق الشيخ عبد الرحمن ناصر بن سعدي رحمه الله، والتي تحدث عن العقيدة والعبادة والآداب والأخلاق. أيها القارئ،
بسم الله الرحمن الرحيم،
المكان الذي وقفنا فيه بالأمس، ابدأ.
نعم، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد.
أكمل. نعم،
الله عليكم. تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد، وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد.
حسبك.
السلام عليكم.
توكل على الرحمن حقا، هذا التوكل عبادة، عبودية تعبدنا الله بها، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. والتوكل لا ينافي العمل بالأسباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة إمام المتوكلين، ورأيناه ظهر بين درعين يوم أحد عملا بالأسباب، ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق عملا بالأسباب، ويلبس لامته في الحرب ويضع المغفر على رأسه عملا بالأسباب، وهو قدوة المتوكلين. فإذا القلب يتوكل والجوارح تعمل، هذا هو التوكل. التوكل في عالم الإسلام هو أن تباشر الجوارح الأسباب ويعتمد القلب على الرب سبحانه، ولا تناقض بين هذا وهذا، بل إن ترك الاعتماد على القلب، ترك الاعتماد بالقلب على الله عز وجل قدح في التوحيد، وترك العمل بالأسباب قدح في السنة وفي التشريع، لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاجمع بين هذا وهذا. التوكل أن تعمل العمل وتنتظر الثمرة من الله. نعم. وقال بعدها: من يتوكل سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. ثم انتقل إلى الصبر، هذه وصية بالتوكل، بعدها الوصية بالصبر. تصبر عن العصيان يعني الصبر عن معاصي الله، هذا نوع. واصبر لحكمه يعني الصبر على أقدار الله المؤلمة وأحكامه. وصابر على الطاعات، هذا النوع الثالث، الصبر على الطاعات، على طاعة الله. وابن تيمية رحمه الله زاد روعا رابعا للصبر، وهو الصبر على الأهواء المضلة، الصبر عن الأهواء المضلة كما في اختياراته. قال العلماء: وأفضل أنواع الصبر ما هو؟ ما أفضل أنواع الصبر؟ الصبر على الطاعة، لأنك إن صبرت على الطاعة فإنه يجرك إلى الصبر عن المحرمات، عن المعاصي، صبرت على الطاعة، ويجرك إلى الاستسلام لأقدار الله المؤلمة، أنت مطيع لله تحتسب وتصبر. فقالوا هذا أفضل أنواع الصبر. وهذه عنوان السعادة، ما نقل ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن ابن القيم كلاما قال: عناوين السعادة في ثلاث: من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وفعلا إذا تأملت هذه عناوين السعادة: من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثم انتقل إلى جناحي الخوف والرجاء، قال: وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد العبادة والتعبد لله. قلب المؤمن كما قال ابن القيم في مدارج السالكين رحمه الله، يقول قلب المؤمن كالطائر رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فإن ذهب الرأس مات الطائر، هذه هي المحبة، كمال الحب مع كمال الذل، وإن كسر الجناحان أو أحدهما كان ذلك الطائر عرضة لكل صائد وكاسر، إلى أن قال فالخوف حادي فالرجاء حادي والخوف سائق والمحبة مركب والله تعالى الموصل بمنه وكرمه. راجع كلاما نفيسا له في المدارج، مدارج السالكين. فهذا معنى كجناح طائر، يشير إلى كلام ابن القيم رحمه الله. وقلبك طهره، نعم
أحسن الله إليكم، وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد.
القلب يمرض مرض شهوة ومرض شبهة، وكلاهما في القرآن، مرض الشهوة فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مع النساء مرض شهوة وفاحشة إرادة البغاء والزنا، ومرض الشبهة أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، يعني شك، مرض الشك والشرك والكفر والنفاق، وكقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض شبهة. والقلب يعمى، العمى هو للقلب والعمى للعين، والقلب يغفل والقلب يقسو، وقد ذكر الله عز وجل قسوة القلب في القرآن الكريم في ستة مواضع تقريبا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وقال وجعلنا قلوبهم قاسية في آيات الزمر فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وفي آية أخرى فقست قلوبهم هي أظن في الحديث، والقلوب القاسية هي الصلبة التي لا تعي خيرا ولا تفعله ولا تفهم ولا تخشع. وقسوة القلب معناها ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه، يقال قسى قلبه قسوة وقساوة وقساء، وهو غلظ القلب وشدته، والمقاساة مكابدة الأمر الشديد، ويقاسي يكابد. قال المناوي رحمه الله القسوة غلظ القلب. و لا شك أن القلب يمرض، من أعظم أمراضه قسوة قلب المؤمن، يعني المؤمن إذا كان إيمانه ناقصا. والقلب ذكر القلب في القرآن الكريم في 133 موضعا، أو قل 133 مرة، القلب ذكر في القرآن 133 مرة، وقسوة القلب ذكرت 6 مرات في المصحف. ولقسوة القلب أسباب ولها مظاهر ولها علاج، فخذوا واكتبوا. أسباب قسوة القلب: أولا الركون إلى الدنيا، والغفلة والإعجاب بالنفس، ثانيا قلة الذكر وكثرة الضحك واللهو، ثالثا صحبة البطالين والفاسدين والكبر والحسد، ورابعا كثرة الذنوب والمجاهرة بها، خامسا أكل الحرام، سادسا سوء الخلق من الكبر والغل والحسد إلى آخره. أما مظاهر هذه القسوة للقلب، مظاهر قسوة القلب: أولا عدم الخشوع في الصلاة، ما يخشع في صلاة، قلبه قاسي، آيات تزلزل الجبال وتصدعها وقلبه لا يخشع في صلاة، عدم الخشوع في الصلاة. المظهر الثاني لقسوة القلب: عدم التأثر عند تلاوة القرآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن عدم التأثر عند تلاوة القرآن. والثالث، المظهر الثالث، عدم التورع عن الشبهات في المعاملات، يتقحم الشبهات ويتحجج ويتتبع الرخص. رابعا الظلم والاعتداء على الناس، قلبه قاسي ظالم يعتدي على الناس. خامسا الجفاء وسوء الظن، دائما ظنه سيء، والله يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذن، ما قال قليلا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. السادس أو المظهر السادس انتشار قطيعة الرحم. الرحم رحمة، وقطع الرحم أصبح قاسي القلب، ما اقترب من الرحمة وما بشرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله القلب. وقال سبحانه: فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إذن قلبك في صدرك وعقلك فيه، أين العقل؟ العقل في الصدر، عقلك في قلبك. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. لهم في آية أخرى: لهم قلوب يعقلون بها. فالعقل في القلب، وله اتصال بالدماغ من حيث الدم دوروده وصدوره عنه. وعلاج قسوة القلب لعدة أمور كثيرة. علاج قسوة القلب منها: أولا معرفة العبد لربه والخوف منه، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، فيلين قلبه وتذهب القسوة. معرفة العبد لربه والخوف منه. ثانيا كثرة ذكر الله تعالى، كثرة الذكر. الحديث سبق المفردون، قل من يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا ذاكرا. الثالث، العلاج الثالث، تلاوة القرآن مع التدبر. رابعا قيام الليل يلين القلوب القاسية، قيام الليل سنة الأنبياء والمرسلين وداب الصالحين وكمال الإيمان والدين، يعني قيام الليل. خامسا علاج القسوة التضرع بالسحر، تدعو الله عز وجل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سادسا أكل الحلال. سابعا صحبة الصالحين. ثامن كثرة النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الصيام، نوافل الحج والعمرة. تاسعا زيارة القبور، يتأمل في أحوال أهل القبور. عاشرا تذكر الأموات والموت، كفى بالموت واعظة، زوروا القبور فإن تذكركم الآخرة كما في الحديث. حادي عشر مشاهدة أحوال المحتضرين الذين يعانون سكرات الموت ويعالجون سكرات الموت. ثاني عشر حضور مجالس الوعظ والتذكير. كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه: تعال بنا نؤمن ساعة، يعني نزيد في إيماننا. إذن هذه المجالس، جلسة الذكر، هذه تلين القلوب وتذهب القسوة. ثالث عشر تذكر مشاهد الآخرة. نعم كذلك، كثيرة جدا هذه الطاعات. نعم، يقول المسح على رأس اليتيم، لا بأس المسح على رأس اليتيم، نعم، هذا دليل على الرحمة. الرابع الثالث عشر تذكر مشاهد الآخرة، القيامة والنفخ في الصور والصراط والغنطرة، أهوال تذكر مشاهد الآخرة. الرابع عشر كثرة الدعاء. خامس عشر الإحسان إلى اليتامى والمساكين، هذا هو منها المسح على رأسه وصدقة، الإحسان إلى اليتامى والمساكين يدل على ذهاب القسوة. سادس عشر اجتناب المعاصي. السابع عشر التوبة والاستغفار. ثامن عشر زيارة المرضى وأهل البلاء حتى يلين قلبك وترحم وتحمد الله على أن نجاك. تاسع عشر مجاهدة النفس ومحاسبتها. العشرون خلاء البطن من الطعام، لأن كثرة الشبع يقولون البطنة تذهب الفطنة. نعم، من مضار وأضرار قسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع، هذا أولا. ثانيا تزيل النعم وتحل النقم. من مضار وآثار الآثار السيئة لقسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع. ثانيا أن قسوة القلب تزيل النعم وتحل النقم. ثالثا سبب في تفريق كلمة المسلمين وعدم قبول الدعوة أو قبول الإجابة. الرابع عدها ابن حجر رحمه الله من كبائر الذنوب، مستدلا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وطلبوا المعروف من رحماء أمتي تعيش في أكنافهم، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإن اللعنة تنزل عليهم. هذا من باب الاستطراد. هناك أمور تفرد بها الأنبياء والرسل عن غيرهم من البشر، وهي سبعة أمور. سبعة أمور هي الفرق بين الأنبياء والرسل وبين غيرهم من البشر. ما هي؟ أولا الوحي، لا يوحى إلا للنبي أو الرسول، الوحي. ثانيا العصمة، كلهم معصومون. ثالثا الأنبياء والرسل تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. رابعا تخيير الأنبياء عند الموت بين الدنيا والآخرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عائشة قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، قالت فعلمت أنه لا يختارنا، فيخير النبي. خامسا الأنبياء يقبرون في الموضع الذي يموتون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أين دفن؟ في حجرة عائشة حيث قبض. سادسا أن الأرض لا تأكل أجسادهم. سابعا الأنبياء أحياء في قبورهم. هذه من باب الفوائد فقط، وسنسأل عن هذا الكلام. عندنا أيها الإخوة 20 جائزة على أسئلة خفيفة في نهاية الدرس. نعم
أحسن الله إليك.
طيب يا شيخ يقول فإذا يقول وقلبك طهره من كل ومن كل آفة وكن أبدا عن عيبه تتفقد. قال ابن القيم رحمه الله كما في بدائع الفوائد ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صاحب القلب السليم هو القلب الذي سلم من الشرك، من النفاق، من الشبهة، من الشهوة، من الغفلة، من المعصية، من البدعة. أكمل.
أحسن الله إليكم. وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود.
يعني كن ناصحا للخلق. الدين النصيحة ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله لكتابه لرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين النصيحة في سطر واحد جمع الدين كله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الدين. ولهذا قال بعض العلماء أضل أهل الحديث قالوا يقوم الدين على أربعة أحاديث، منها هذا الحديث الدين النصيحة، ومنها حديث إنما الأعمال بالنيات، ومنها حديث الحلال بينه والحرام وبينه وبينهما أمور متشابهات، ومنها حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. وقال بعضهم زاد من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، زاد بعضهم حديث آخر. المهم هذا الذي ذكره ابن رجب رحمه الله في افتتاحية جامع العلوم والحكم. طيب أكمل. وصاحب
أحسن الله إليكم. وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد.
ولهذا يقول يا ويلتا يا ليتني
لم أتخذ فلانا
لا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لما ندم ودعا بالهلاك؟ يا ويلتا يعني يا هلاكي، هلاك، دعا بالهلاك. قال لقد أضلني أنه عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. فعن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. والصاحب صاحب وساحب، يصحبك ليسحبك معه، يصحبك بالصاد ليسحبك بالسين. فهذا معناه خذ من رفقة الأخيار. ومثل جليس السوء والجليس الصالح مثل بها النظم لا تخفى عليك. نعم
أحسن الله إليكم.
وإياك
وإياك والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد.
واضح هذا. خذ العفو
من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد.
نعم ثلاث من العبادات لا حد لثوابها، لا حد لأجرها، منها العفو، فمن عفا وأصلح أجر الله. يقول ليكن من أخلاقك العفو، ليكن من عظيم أخلاقك أيها المسلم العفو. ثانيا الصيام، إلا الصيام فإن أجزي به، حديث صحيح. والثالث الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته ولا تكسر العتاب. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فلا تكون كثير العتاب. ولهذا قالوا 19 الحكمة قالوا التغافل، التغافل. نعم
أحسن الله إليكم.
ترحل،
ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود.
الزهد في الدنيا يعني عدم التعلق بها. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان. غرور الدنيا زينتها وما فيها من مال وولد وملابس ومزارع وأموال، قد ينشغل به الإنسان عن الآخر عن الواجب فيضيع، حذر الله من ذلك. نعم.
وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد.
نعم، لا شك أن خير ما يتزود به العبد هو التقوى، وتزودوا فإن خير زاد التقوى تكون يرجى الباب. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، ثم قال ولباس التقوى ذلك خير. خير ما تزود به العبد تقوى الله. أترضى تزود من معاشك، تزود من معاشك للمعادي، وقم لله واعمل خير زادي، ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ نعم. وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفذ. الذين سلكوا منهج الأنبياء والرسل، عملوا بالوحيين الكتاب والسنة، الأئمة الهدى الكبر، يعني الكبار تقتدي بهم وتسلك مسلكهم الصراط المستقيم. وكن ذاكرا،
وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد.
هذا يحث على الذكر، وأمر الله بالإكثار من ذكره في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وذكر الله دواء للقلوب. قال ابن تيمية رحمه الله: إن داءنا في الغفلة والذنب، ودواءنا في الذكر والتوبة. انتهى كلام السلف ذهب كما قلت. إن داءنا في الغفلة والذنب، طيب والدواء في الذكر، ودواءنا في الذكر والاستغفار أو في التوبة. الاستغفار إن أفرد في القرآن دخل تحته التوبة دخولا أوليا، وإن أفرد الله التوبة في المصحف دخل تحت الاستغفار دخولا أوليا. فإن جمع بينهما انصرف كل واحد إلى معنى. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ تكون التوبة أن يوقع العبد شؤم المعصية في المستقبل، والاستغفار الصفح والتجاوز عما مضى. أما إذا أفرد حداهما فيشمل يدخل تحته الآخر دخولا أوليا. فإذا الذكر نور للوجه ودواء للقلوب ومحبة للرحمن. قال بعض السلف: إني لأعلم متى يذكرني ربي. قالوا متى؟ قال إذا ذكرته. ثم تلا قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذكرني عبدي في ملئه ذكرته في ملئ خير من ملئ، يعني الملائكة الملئ الأعلى. أنا عند ظن عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فالذي يذكر يكثر من الذكر قلبه حي. وفوائد الذكر ذكر ابن القيم في الوابل الصيب لصحيح الكلم الطيب أكثر من 100 فائدة للذكر، فراجعوها في كتاب الوابل الصيب، أكثر من 100 فائدة، منها طرد الشياطين، ومنها حصول المنيع، ومنها دواء للقلوب، ومنها نور للوجه، ومنها قرب من الرحمن، منها تحبيب للطاعات، صرف عن المعاصي إلى آخره. طيب، فذكر إله العرش.
قال رحمه الله: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد.
هذا من فوائد الذكر، ذهاب القسوة والشقاء. نعم.
ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
نعم، واضح هذا.
فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد.
سبق المفردون يريد هذا الحديث. من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا عند جبل جمدان. قال: سبق المفردون. قال: من يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. الذاكرون. ووصى معاذا
يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد.
أظن هذا أيضا واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، والله إني لا أحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا معنى وصى معاذا، هذا من أفضل الأدعية، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب،
وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزل رطب لسانك، إن
لسانك هذه
بأن لا يزل رطبك
لسانك هذه
أحسن الله إليك
بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. هذا يشير إلى حديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كثرت عليه الشرائع، يعني النوافل ليست الواجبات. الصحابة لا يتأففوا من الواجبات، صحابي إنما النوافل مقصود، كثرت عليه الشرائع يا رسول الله فدلني على عمل أتشبث به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا ذكر الله، عرفت رطبا لسانك رطبا بأن لا يزال رطبا لسانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا يدل على الذي لا يذكر الله قلبه قاسي واسع. وأخبر
بأن لا يزل رطب لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد.
يشير الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله غراز كنز من كنوز الجنة، الحمد لله سبحان الله غراس الجنة، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، تقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده. قال عليه الصلاة والسلام لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، طلعت عليه الشمس كنوز وناطحات سحاب وأموال ومجوهرات إلى آخره، أفضل من هذا كله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا يدل على فضل الذكر. وأخبر
أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد.
نعم.
وأخبر أن الذكر يبقى بجنة
فاذكروني أذكركم أشكر. نعم.
وينقطع التكليف حين يخلد.
يشير إلى ما يبقى في الجنة، يبقى في الجنة من الذكر الذي كان في الدنيا، ويلهمون الذكر أو التسبيح كما يلهمون النفس بغير مشقة ولا كلفة كما في الدنيا. لا، سبحان الله والحمد لله والسلام. ما الدليل؟ الدليل في سورة يونس، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ وآخر دعواهم ها؟ أن الحمد لله رب تحيتهم. لا نسيت الآية في سورة يونس يا شيخ، من يأتي بها وله جائزة. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، التسبيح سبحان، وتحيتهم فيها سلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تتم إلا قيلا سلام سلام، في ياسين سلام قول من رب الرحيم. إذن دعواهم فيها سبحانك اللهم هذا التسبيح، تحيتهم فيها سلام هذا التسليم، آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الله عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدنا. تعال الجائزة يا شيخ، تعال يا أخو المفضل، تفضل وحدناك سبقت بالجائزة، تفضل. طيب، هذا يشير يا شيخ أن الذكر يبقى بجنة ولكن بغير مشقة، يلهمون كما يلهمونه كما يلهمون النفس. طيب،
ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده.
نعم.
وينهى الفتى عن غيبة
من أحب شيئا أكثر من ذكره، واضح؟ والمحب لا يمل من ذكر محبوبه، ده الكلام ظن واضح. طيب،
وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد.
قول الزور والفحشة واللعن والطعن والغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة لأنك ذكرته في غياب سميت غيبة، حيث كان غائبا فهي غيبة. ذكرك أخاك بما يكره، سواء بما يكره في طاقيته، في ثوبه، في نفسه، في زوجه، في ولده، في سيارته، في عمارته، في حجرته، في مزرعته، ما دام يكره. شوف الدين دين رحمة وتقارب وإزالة الشحناء، حتى هذه الأمور يعني المادية إذا كان يكره أن تقول هذا الكلام إذا حضر فهذه غيبة، ذكرك أخاك بما يكره. طيب، والنميمة نقل الكلام على وجه الإفساد، وهي النمام يفسد أكثر من الساحر كما ورد الحديث. نعم.
لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد
سبحانه وتعالى. ولكننا
من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد.
هكذا المؤمن المنصف دائما يتهم نفسه بالتقصير. هذا الشيخ علامة شيخ ابن عثيمين الشيخ هذا عبد الرحمن بن نصر المسعيد هو شيخ ابن عثيمين يتهم نفسه يقول قل علمنا قل ذكرنا. يعني المؤمن دائما يتهم نفسه في جنب الله بأنه مقصر. فمن عظم من عرف عظيم حق الله عليه اتهم نفسه بالتقصير مهما يكون من أمر. ولهذا تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف حتى تفطر قدماه فأنزل الله طه ما أنزل عليك القرآن لتشقى. ويقوم الليل تقول له عائشة فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وهكذا فدائما المؤمن يتهم نفسه في جنب الله ولا حتى لا يعجب ولا يغتر بعمله. فإننا لا ندري ما المقبول وما المردود من أعمالنا الصالحة. ثم أن الله تعالى أخفى عنا الثواب والعقاب ما ندري فقبل الله منا ما عرفنا أثابنا أم عاقبنا لا ندري. فلذلك يعيش على وجل خوفا وطمعا رغبا ورهبا. قال العلماء يغلب جانب الخوف ما دام صحيحا سليما حتى لا يتمادى في المعاصي ويغلب جانب الرجاء إن كان عليلا مريضا سقيما حتى لا ييأس. وقال بعضهم يغلب جانب الرجاء عند الطاعة ويغلب جانب الخوف عند المعصية حتى لا يستحل ما حرم الله. فإن ذنب المؤمن كالجبل يقع عليه وذنب المنافق كالذباب قال هكذا وقع على أنفه ثم قال به هكذا. طيب وسل
ربك التوفيق والفوز دائما فما خاب عبد للمهيمن يقصد.
يسأل المؤمن دائما ربه التوفيق والسداد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهكذا. وصلي إلهي
مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد.
هكذا العلماء يختمون بالصلاة يبدون بالصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويختمون كذلك. وهذا خير ما يختم به المجالس والعقود والأمور المهمة. صلي إلهي مع سلام يعني اللهم صل وسلم على خير البرية على خير من قد كان للخلق يرشده. النبي صلى الله عليه وسلم هو مرسل الخلق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآل
وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما.
آل البيت يعني قرابات النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر والعباس والعقيل والعلي ومن كان تابعا يعني لهم صلاة وتسليما يدوم ويخلد. طيب جمع بين الصلاة والسلام لما؟ لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآن عندنا أسئلة خفيفة ويسيرة سهلة بإذن تعالى وأنتم أريد منكم أن تذكروني بالأسئلة حتى أسأل أيضا قد لا أستذكرها كلها في درس اليوم والأمس والذي قبله. طيب من يذكر لنا كم ذكرت قسوة القلب في القرآن الكريم؟ طيب يا شيخ كم؟ ست مواضع صحيح خذ جائزتك. أسئلة خفيفة. طيب سؤال آخر لو تذكر أمرين مما يتعالج به قسوة القلب.
ذكر الله وقلة الأكل.
ذكر الله
وقلة الضحك والأكل
قلة
كثرة ذكر الله.
أقول تعالج به تعالج به مما تعالج به قسوة القلب. كيف نعالج قسوة قلوبنا؟ كيف نعالجها؟
ذكر الله.
ذكر الله هذا واحد. ثاني
قلة الأكل
يلا استاهل يا جماعة تفضل يا شيخ. طيب سؤال آخر ابن القيم له كلام جميل نفيس في قلب المؤمن. مثل قلب المؤمن يسأل الله مثل الطائر رأسه المحبة وجناحه جميل. تفضل يا شيخ ذكروني بالأسئلة يا مشايخ. طيب من أسباب قسوة القلوب تعرف يا شيخ
أسباب قسوة القلوب كثرة الأكل كثرة الضحك.
نعم،
كثرة الأكل وكثرة الضحك.
طيب، ذكرت عدة أسباب حتى نعطيه الجائزة حتى ولو أكمل. الثاني شيخ،
كبر والحسد،
كثرة الذنوب. يلا، جائزة واحدة لك واحدة له. تفضل.
صلى الله عليه.
تفضل شيخ، وهذه لك. طيب، من الأسئلة أيضا، يبقى في الجنة من الذكر مما كان في الدنيا أمور، تعرف إلى إحراج. تفضل. التسبيح والتحميد. شوف آية يونس دعواهم فيها سبحانك اللهم والسلام، تعال لازم يدف. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب، من أفضل الكتب التي ألفت في الجنة والحديث عنها، ذكرت بالأمس كتابا، لا ما أخذ جائزة خلاص. طيب يا شيخ، هذه الأرواح لمن؟ لابن قيم الجوزية. تفضل يا شيخ، أعطيه للولد. وذكرت أيضا من أفضل الكتب في الحديث عن النار كتابا، نبغى الجائزة. نعم يا شيخ، التعريف بدار البوار وحال أهل النار لمن؟ لابن رجب الحنبلي من تلاميذ ابن تيمية. جميل، بارك الله فيك، جزيت خيرا. طيب، أعطونا أسئلة يا جماعة. نعم صحيح. طيب، من يعرف لنا الصحابي؟ ولو تخلت رد ارتد ثم رجع فأسلم ومات عليه السلام صحابي. تفضل. طيب، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الصحابة تقريبا بالتقريب؟ طيب تفضل. أكثر من 100. صحيح. تفضل يا شيخ، أكثر من 130,000. طيب،
القرآن مقسم على
المخضرم، ذكرنا أحد المخضرمين. نعم، النجاشي. صحيح. تفضل. شوف، أسئلة خفيفة يسيرة على من يسر الله عليه. نعم،
أقسام القرآن
ذكرنا أيضا، أقسام القرآن من خلال حديثنا قلنا أن أركان القرآن ثلاثة،
تواتر صحيح.
نريد واحد لم يأخذ جائزة. تم أخذ. طيب، التواتر صحة السند، واحد اشتماله
رسم الأسماء.
لا، ما نوع رسم المصحف؟ الرسم العثماني. الثالث اللغة العربية. تفضل. سحبناها يعني، سحبناك قليلا. طيب، وقلنا أن أنواع القرآن بالنسبة للمعاني ثلاثة أيضا. توحيد وأحكام وقصص. تفضل. طيب، من الأسئلة أيضا
أصول الروافض.
أعرف
أصول الروافض ثلاثة. أصول الروافض ثلاثة.
طيب، يجيب عليه. عرف السؤال، يريد أن يجيب عليه. طيب، شرطان لقبول الأعمال لا يقبل الله من عباده إلا. نعم، هناك الإخلاص والمتابعة. أحسنت. تفضل يا شيخ. طيب، ما دليل أريد دليلا على الإخلاص ودليلا على المتابعة. نعم. طيب، والمتابعة إيش الدليل على وجوب المتابعة؟
عليكم السلام.
ذكر الإخلاص، دليل الإخلاص. طيب يا كريم، تعال وأنت هاتي ابن متابعة.
أطيع الله وأطيع الرسول.
صحيح، أطيع الله وأطيع الرسول. أعطي. تفضل.
أسباب
بقية زيادة. ثلاث جوائز.
أسباب زيادة الإيمان. أسباب زيادة الإيمان
ذكرنا أربعة أسباب زيادة الإيمان. من يأتي باثنين؟ طيب، أسباب زيادة الإيمان التفكر في المساجد. فيما التفقه في آيات الله الكونية و قدم الشرعية، الشرعية والكونية. طيب والثاني صحيح في أسماء الله وصفاته تعالى، لا بد من المجاملة يعني الجميع سهل. بارك الله فيك. النظر في آيات الله الكونية الشرعية والتفقه في معاني أسماء الله وصفاته، بقي معنا سببان للإيمان، لزيادة الإيمان. نعم، كثرة الطاعات وترك المعاصي والسيئات. طيب باقي معنا هذا جائزة واحدة. طيب أسباب نقصان الإيمان. نعم يا شيخ، عدم النظر في آيات الكون الشرعية، ترك الطاعات ولا فعل الطاعات. تفضل يا كان هذا آخر مجلس لنا في هذا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا سكينتنا واجتماعنا، واحفظ ولاة أمرنا وبلد الكتاب والسنة، وانصر عبادك الصالحين، جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارق لنا النار، إنك على كل شيء قدير. شكرا لكم وجزيتم خيرا في هذا المجال. لا أنسى أن أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان على جهوده المتميزة ورمجهم النافع ودوراتهم ولقاءاتهم ومبادراتهم النافعة التي نفع الله بها العباد والبلاد. وما هذه الدورة باسم هذا العلامة الجهبد والمحقق والمتقن والمدقق فضيلة الشيخ العلامة زيد محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، أسكنه فسيح جناته ورفع درجاته في عليين، ما هذه الدورة إلا من ثمرات جهدي هذا الفرع المبارك في منطقة جازان في الحرص على إقامة مثل هذه اللقاءات وهذه الدروس التي تعزز العقيدة الصحيحة في نفوس المسلمين. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بهدي سلف الأمة، فإن المنهج الحق يشتمل على ثلاثة أصول: القرآن الكريم، السنة النبوية الصحيحة، وهدي سلف الأمة. قال الإمام الألباني رحمه الله: وإنما وقع الخلاف والنزاع في الثالث. ما هو الثالث؟ هدي السلف. فخالفوا السلف ووقع الافتراق في الأمم، قالوا لنا عقول ولهم عقول وهم رجال ونحن رجال، فشطوا بعيدا وأبعدوا النجعة ووقعوا في تحريم النصوص، ومنهم من وقع في الغلو ومنهم من وقع في الإرهاب وفجروا وكفروا الناس من الجهمية المعتزلة القدرية الأشاعرة تنظيم الإخوان المجرمين الكذابين الإرهابيين تنظيم التبليغ جماعة التبليغ المجرمين الجهل القبوريين الخرافيين وكثير من الجماعة التي يعج بها العالم الإسلامي. خالفوا الثالث. ما هو الثالث؟ هدي السلف. والسلف هم الصحابة ومن والتابعون ومن سار على هديهم واهتدى به إلى قيام الساعة، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك. وفضل الله أيها الإخوة أننا في بلدنا هذا في المملكة العربية السعودية نقوم وتقوم هذه الدولة المباركة على هدي السلف، دولة سلفية كما صرح بذلك الملك عبد العزيز رحمه الله حين وحدها، قال: يقولون إني وهابي وأنا في الحقيقة رجل سلفي وعقيدتي سلفية، أمشي على الكتاب والسنة. هذا يقول في الحفلات وفي منى وفي غيرها. وهكذا أبناؤه الملوك من بعده كلهم يعتزون منهج السلف الصالح، وهذا ظاهر عندنا. فلا يطاف بالأضرحة ولا قباب على القبور ولا رايات ولا أعلام ولا مجال للمشعوذين ولا للسحرة ولا لأدعياء علم الغيب ولا قراءة الفنجان ولا الطالع ولا الكف ولا علماء النجوم ولا هذه الشركيات لا توجد في السعودية، لا مجال لهنا، لأنها دولة قامت على التوحيد والسنة. وفضل الله عز وجل حينما وفق الإمامين محمد بن سعود الذي أسس الدولة السعودية الأولى مع محمد بن عبد الوهاب العلامة الإمام المجدد صاحب كتاب التوحيد وصاحب فضل الإسلام صاحب القواعد الأربع الأصول الثلاثة وغيرها من كتب التوحيد، الذي أظهر للناس هذه النصوص ونهاهم عن الشرك والشركيات وأنها لا تنفع وأنهم على خطر عظيم. فاجتمع هذا الإمام محمد بن سعود بسيفه وهذا بعلمه وقلمه، ونشروا هذه الدعوة التي نتبع ظلالها الآن في مملكتنا الغالية، فالحمد لله. ودولتنا ترسل الدعاة إلى الله، إلى العقيدة الصحيحة لكل العالم داخل المملكة وفي خارجها، وتعطيهم الجوائز والمكافآت وتشجعهم إلى العالم كله، يدعونهم إلى التوحيد، إلى توحيد الله على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهي المملكة العربية السعودية بفضل الله هي دولة ودعوة، لأنها قامت على الدعوة وتنصر وناصرت الدعوة. من الدولة السعودية الآن الأولى التي أقام محمد بن سعود رحمه الله، ثم الدعوة السعودية الثانية، الدولة السعودية الثانية التي أقامها الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله، إلى الدولة السعودية الثالثة التي نتفي ظلالها الآن والتي أقامها وحدها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. فكلها تدعو إلى التوحيد والسنة وتعزيز العقيدة الصحيحة وتقويتها في قلوب المسلمين وربطهم ببلدهم وعقيدتهم الصحيحة وولاة أمرهم والسمع والطاعة ولزوم جماعة المسلمين. وهذه كلها فيها نصوص صريحة. ولما طعن لما رأى القوم أن هذا يغيظهم من هنا وهناك لمزونا، فقالوا جامية وقالوا مداخلة وقالوا ربيعية وقالوا وهابية، وليقولوا سيقولون بازية وعثيمينية وفوزانية، والقافلة تسير والسلسلة تطول. فهذا طعن أهل الأهواء وأهل البدع والحزبيين، قاتلهم الله الكذب المجرمين، شأنهم ودأبهم على خط على طول التاريخ. ألم يتهموا أهل السنة بالحشوية والمجسمة والمشبهة لأنهم أثبتوا الأسماء والصفات على ما يليق بجلال عظمته؟ والمعتزلة أنكروا النظر إلى وجه الله يوم القيامة وقال لن تراني، يعني على التأبيد، بينما هذا الإنكار في الدنيا. أما يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة مشرقة مضيئة، يعني مسفرة إلى ربها ناظرة تنظر، بدليل الحديث الصحيح الذي يفسر القرآن: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تتزاحمون كلكم يراه. أين ذهبوا بهذا؟ فلذلك يرمون أهل السنة دائما والمنهج الصحيح دائما يلمزونهم بشتى الطعون والهمز واللمز، دعهم ليقولوا ما يشاءون. قال ابن القيم رحمه الله: لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. لا تستوحش، والطريق صعب وطويل، والمؤمن يبتلى. إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى المؤمن على قدر قوته صلابته في دينه، كلما اشتد قوي في دينه اشتد بلاؤه حتى يصبح يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. تحط عنه الابتلاءات، تحط عن المؤمن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. فاصبر أيها يا صاحب المنهج الحق، يا من يسير على منهج السلف، اصبر فعندك الدليل وأنت على الأثر، ولا تلتفت يمنة أو يسرة، ولا تجادل إلا بالدليل. إن كان عندك من دليل حاضر وانظر إلى الحكمة، هل هذا يمكن يرد عليه أم لا؟ لأنه ليس كل ما يعلم يقال، فتعلم لابد أن يكون عندك علم وعندك حكمة في الرد. هل يصلح أن أرد عليه الآن أم أؤخر الرد أم لا يصلح حتى لا يسبب بلبلة لأذهان الحاضرين؟ ومن أظهر بدعته على الملأ يرد عليه على الملأ، ومن أسر بدعته يسار بالرد عليه، وهكذا بطرق النصح والتوجيه. فإن النصح بين الناس فضيحة، فمن وعظك بين الناس فقد فضحك، ومن وعظك سرا فقد نصحك. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس ضرب من التوبيخ لا أرض استماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تعطى طاعة. نحمد الله ونشكره أننا نعيش في هذا البلد المبارك في المملكة العربية السعودية، الدولة الموحدة الموحدة، نعيش في أمن وفي استقرار ولحمة واحدة وكلمة واحدة واجتماع على الكتاب والسنة وعلى هدي السلف، ودروس الحق والتوحيد والسنة قائمة في جامعاتنا، مدارسنا، في مساجدنا، الدورات العلمية على الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة موجودة من خلال الدروس العلمية أو الأولية أو العلمية المتقدمة مثلا، أو في المحاضرات أو في اللقاءات والمبادرات، كلها تصب في هدي السلف في فهمهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد لا يوجد إلا في السعودية. فلهذا نحن نفخر ونعتز بولاة أمرنا وبلدنا، لأنهم حكموا فينا شرع الله، حكموا الكتاب والسنة، وتبنوا الدعوة إلى الله وهدي السلف. وحق لنا نفخر بهدي السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. شكرا لإنصاتكم وحضوركم، وجزيتم خيرا، ونسأل الله عز وجل أن نلتقي على خير وفي خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ حسين المعافى شرحه وتعليقه على هذه القصيدة، وبإذن الله إلى لقاءات مجددة مع شيخنا الذي لا يتردد عن المشاركة في هذه الدورة دعمها ماديا وعلميا ومعنويا، فجزاه الله خير الجزاء، وإلى لقاءات إن شاء الله متكررة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.